الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو محمد. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد رؤساء قريش في الجاهلية، وهو الذي أرسل إلى النجاشي عندما كانت هجرة بعض المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فقد كان من دهاة العرب. يقول الشعبي رحمه الله: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وزياد بن أبي. قال: فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. كان من دهاة العرب ومن أصحاب العقول الراجحة، لذا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن عمرو بن العاص وفد على مسيلم الكذاب، عليه من الله ما يستحق، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يقصد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. وانظر، حتى كان بعض الصحابة يحفظ قبل إسلامه ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغة القرآن، لأنه المعجز، لانبهارهم بهذا القول الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ يقول له مسيلمة. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات. ففكر مسيلمة الكذاب هنيهة شيء بسيط، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، يعني آنفا، ما تزال طازة. فقال له عمرو: وماذا أنزل عليك؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر. انظر، يريد أن تكون على القافية، وعلى يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب كاذب. أراد الله عز وجل بعمرو بن العاص خيرا، فأسلم حين قدم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبقت القصة في سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه باع بسط قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم أرجع يده عمرو، ثم اشترط. قال وتشترط يا عم؟ قال اشترط على ربي. ثم اشترط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، أن الإسلام يجب ما قبله؟ فأسلم على ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمرو رضي الله عنه: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق، جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي، يثقون فيه وفي عقله ورجاحته، قال ويسمعون مني. فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، يعني شيء واضح، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قالوا وماذا رأيت؟ قلت رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فلن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند النجاشي ولا عند محمد، لأنهم يرونه كان عدوا لهم، وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني يعرفون أننا نناصر قومنا قريش، فلا يأتينا منهم إلا خير. فقالوا إن هذا للرأي. فقال لهم عمرو: اجمعوا شيئا نهديه إلى النجاشي. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا لأدم الجلود، فجمعنا له، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. قال فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية؟ لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه. يعني فرصة، لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صديقا للنجاشي مقربا منه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي شيئا من بلادك؟ قلت: نعم أيها الملك. فقرب له الهدايا الجلود التي يحبها، فأعجبه ذلك واشتهى ذلك. ثم قال عمرو رضي الله عنه وأرضاه للنجاشي: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطينيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، يعني قد قتل في بدر من قتل وكذا. قال فغضب النجاشي، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة، أنف نفسه ضرب النجاشي، يقول: ظننت أنه قد كسره. قال فولو انشقت الأرض لي لدخلت فيها خوفا منه، فرق. ثم قلت: والله أيها الأمير، لو ظننت أنك تكره هذا ما سألته. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، انظر هذا الموقف الذي جعله الله عز وجل سببا لعمرو بن العاص. قال: أطعني هذا النجاشي، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت فتبايعني له على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام. انظر، ثم خرجت إلى أصحابي. خرج الآن عمرو على أصحابه وقد حال رأيي عما كان عليه، تحول. وكتمت أصحابي إسلامي، لم يظهر لهم أنه أسلم. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقي خالد بن الوليد. القصة بطولها. ثم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه واشترط على أن يغفر ما تقدم من ذنبه، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها، فبايعه. أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل فتح مكة بستة أشهر، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من العلماء ومن أهل الفقه في الدين، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 حديثا كما يذكر ذلك أهل السير، وحدث عنه مجموعة منهم ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح وعروة بن الزبير وجعفر بن المطلب وكثير وكثير ممن رووا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. لهذا الصحابي الجليل مناقب جليلة، وكانت له مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، يعني انظر اختياره لهذا الصحابي، وما ذلك إلا لغزارة علمه وكذلك فقهه وكذلك شجاعته وقوته وبأسه. فلما رجع الحديث المشهور قال قلت أي الناس أحب إليك يا رسول؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حدث أنه احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، قال رضي الله عنه فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح لأنه أميرهم، صلى بهم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. انظر إلى الفقه وقصة الذين ذهبوا وشج الرجل وكان الماء موجودا في ليلة شاتية، قالوا ما نجد لك عذرا في أن إلا أن تستخدم الماء، فاغتسل فمات، والقصة مشهورة في هذا. هذا من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من مناقبه العظيمة ما رواه الإمام أحمد، يقول عمرو بن العاص كان فزع بالمدينة، وجد فزع، أشياء تفزع. قال فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه جاهز متوثب. قال: فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: أفلا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ انظر إلى هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم: هذان الرجلان المؤمنان. بل إنه جاء عند الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بل عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابناء العاص مؤمنان، عمرو وهشام، عمرو بن العاص وهشام بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فانظر إلى هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ هنيئا لهما، هنيئا لهما. يحدث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، أشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني. طلب منه أن يكون مستعدا. قال: ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها، أبعثك إلى مكان فيسلمك الله ويغنمك. انظر ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يعني ترجع غانما سالما. وإني أرغب لك من المال رغبة صالحة. وروي هذه الكلمة بالزاي. قال: قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد. وهذا يدل على بطولته وشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له: ما أسلمت من أجل أن أحصل على أموال وكذا وكذا، ثم أن أكون معك. الكينونة معك يا رسول الله هذه أيضا مما كان لي سببا في الإسلام. فقال له: يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، يعني هنيئا إذا كان هذا الرجل صالحا ووضع الله في يديه مالا صالحا ينفقه في مراض الله. هذا من أفضل الناس. أورد الذهبي في سيره عن شيخ من بكر بن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شقة خميصة سوداء، قطعة، فعقدها في رمح ثم هز الراية فقال: من يأخذها بحقها؟ فهابها المسلمون من أجل هذا الشرط. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: لا تقاتل بها مسلما ولا تفر بها عن كافر. قال: فأخذها فنصبها علينا يوم صفين، فما رأيت راية كانت أكثر أو أقصم لظهور الرجال منها، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة رضي الله عنه: ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ إني سمعته يقول: إن عمرو بن العاص من صالحي قريش. انظروا إلى هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصالحين. روى ابن عساكر عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم، يسرده يتابعه، وقلما كان يأكل من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر يجعله سحورا له. قال: وسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فلذا انظر، كان يطبق ذلك ويأكل سحوره ويكثر من الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من الشجعان المجاهدين في سبيل الله. روى ابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لعمر على أبي بكر وعمر وسرات أصحابه في غزوة ذات السلاسل، وهذا كما جاء عند الحاكم وابن سعد وابن نعيم وغيرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ليس هذا، لا، إنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية نحو الشام، فسار حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل، وبذلك سميت تلك الغزوة بذات السلاسل. خاف فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة يستمده، يطلب المدد العون من الجنود، فأمده بجيش من 200 فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذه ميزة، ومن قبله أنه تأمر وعقد له لواء وكان أميرا على أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إلى سواع صنم هذيل فهدمه، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكره، جاء عند الحاكم وابن سعد وأبي نعيم وغيرهم عن علقمة بن رمثة البلوي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرو. قال: فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمرو، يعني الآن يريدون أن يعرفوا من هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عمرو. قال: ثم نعس ثانية فاستيقظ فقال: رحم الله عمرو. ثم نعس الثالثة كذلك ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرو. فقلنا: من عمرو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن العاص. قالوا: ما باله؟ قال: ذكرته، إني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء بالصدقة فأجزل. يعني انظر هذا الجود وهذا الكرم، يجزل العطاء عندما يتصدق ويخرج. فأقول له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأقول له: من أين لك هذا؟ فيقول: من عند الله، يعني ليس من جهدي ولا كسبته في تجارة، من عند الله. وصدق عمرو: إن لعمر خيرا كثيرا. انظر إلى هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمان، يدعو أهلها إلى الإسلام. وانظر إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الفضل الذي يحرزه هذا الداعي إلى الإسلام، فتدخل قلوب إلى دين الله تبارك وتعالى وتعبد الله وتكسب الحسنات. كم لهذا الداعي من الأجور؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمان يدعو أهلها إلى الإسلام، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بعمان، فخرج منها فقدم المدينة أي بعد ذلك. بعث أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عمرو بن العاص كأحد الأمراء إلى الشام، فتولى ما تولى من فتحها، وشهد معركة اليرموك ضد الروم رضي الله عنه وأرضاه. كان من الشجعان، كان من الشجعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما كان في ذات السلاسل، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما تأخذان اللواء والراية، يعرف له قدره ومكانته مع جلالة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما والصحابة أجمعين، لكن له خبرة، خبرة عسكرية. لذا روى ابن عساكر عن قيس بن أبي حازم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد. انظر الآن الجو بارد، فقال لهم عمرو: لا يوقدن أحد النار. فلما قدم شكوه، قال: يا نبي الله، كان فيهم قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه في غزوة ذات السلاسل لم يدع عمرا رضي الله عنه، لم يدع عمرو رضي الله عنه وأرضاه الناس يوقدوا نارا. فقال عمر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ألا ترى إلى ما صنع بالناس، يمنعهم منافعهم؟ فقال أبو بكر: دعه، فإنما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بالحرب. انظر إلى هذا، هذه المكانة، وانظر إلى معرفة الصحابة بعضهم لبعض. فهنا يشهد له أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولاه إلا لمعرفته وعلمه بالحرب، وهو كان كذلك رضي الله عنه وأرضاه. جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص أميرا على فلسطين وما والاها، ثم كتب إليه أن يسير إلى مصر، فسار إليها في المسلمين وهم 3500، ففتح مصر وولاه عمر مصر إلى أن مات. وهذا أيضا من معرفة عمر رضي الله عنه وأرضاه لقيمة عمرو بن العاص رضي الله عنه. مرة في معركة اليرموك في حوار مع قائد الروم، في معركة أخرى في الإسكندرية، كان له حوار مع قائد الروم. يقول عمرو بن العاص: خرج جيش من المسلمين، أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية. فقال عظيم منهم من الأعداء الآن من الروم: أخرجوا إلي رجلا أكلمه ويكلمني. فخرج إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وخرج بالمترجم ترجمان معه، وأيضا كذلك الآخر. فوضع لهما منبران فجلسا، فقال له: ما أنتم؟ فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: نحن العرب، ومن أهل الشوك والقرب، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض، كنا بشر عيش عاش به الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثرنا مالا فقال: أنا رسول الله إليكم، يأمرنا بما لا نعرف وينهانا عما كنا عليه. فشنفنا له وكذبناه، يعني صدوا وأبوا أن يتبعوا، ورددنا عليه حتى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا: نحن نصدقك ونقاتل من قاتلك. فخرج إليهم وخرجنا إليه وقاتلناه فظهر علينا، وقاتل من يليه من العرب فظهر عليهم. فلو تعلم ما ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم. فضحك ثم قال، هذا الرومي قال: إن رسولكم قد صدق، وقد جاءتنا رسل بمثل ذلك، وكنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك فعملوا فينا بأهوائهم وتركوا أمر الأنبياء، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، وإن فعلتم مثل الذي فعلنا فتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. ثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح مصر، فتح الله عز وجل على يديه مصر 20 من الهجرة، فقد بعث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص لفتح مصر، ثم لحقه الزبير بن العوام وبصرة وخارجة وعمير، فاجتمعوا على باب مصر، فلقيهم أبو مريم راهب مصر، ومعه أيضا أبو مريم بعثه المقوقس صاحب إسكندرية لمنع بلادهم. فلما تصافوا للقتال قال عمرو بن العاص: لا تعجلوا حتى نعذر إليكم، ليبرز إلي أبو مريم وأبو مريم راهبا هذه البلاد. فبرز إليه، فقال لهما عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنتما راهبا هذه البلاد، فاسمعا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، ثم مضى وتركنا على الواضحة على المحجة، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، يعني قبل أن نقاتلهم، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة، وقد أعلمنا أننا مفتتحوكم، يعني قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بآية أن مصر ستفتح. قال: وأوصانا بكم حفظا لرحمنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة، ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء، معروفة شريفة مرحبا به وأهلا، أمنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: إن مثلي لا يخدع، ولكن أؤجلكما ثلاثا لتنظروا ولتناظرا قومكما، وإلا ناجزتكم. قالوا: زدنا، فزادهم يوما. فقالوا: زدنا، فزادهم يوما. فرجع أبو مريم وأبو مريم إلى المقوقس فأبى قائد جيش الروم أرطبون أن يجيبهما، وأمر بالمقاتلة، وقال لأهل مصر: أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت 4 أيام، وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، يأتوهم مباشرة. فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟ فلح هذا الأرطبون إلى أن يبيتوا المسلمين، يأتوهم غدرة، ففعلوا، فلم يظهروا بشيء، بل قتل منهم طائفة، منهم هذا الأرطبون. وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع، وارتقى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم سور البلد. فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو بن العاص، يعني رأوا أنه سيتسور عليهم وسيفتح، خرجوا من الباب الآخر فصالحوه، واخترق الزبير بن العوام البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو بن العاص، فأمضوا الصلح. وهذا ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية. ثم كانت المعاهدة والصلح، صلح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مع المصريين، في كلام طويل أورده كذلك ابن كثير في البداية والنهاية. ثم فتحت الإسكندرية بعد ذلك، ثم والكلام في هذا يطول، أقوال بعض السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر عن الليث بن سعد قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا، أي ما يتأمر عليه أحد، ما يكون في إمرة أحد، تحت إمرة أحد. وهذه فراسة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول قبيصة بن جابر: صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. هنيئا تستوي السريرة والعلانية، سأل الله يصلح سرائرنا وعلانيتنا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: كان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، مذكورا بذلك فيهم، وكان شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى. ومر معنا قول الشعبي أنه دهاة العرب 4. لذا يقول الذهبي رحمه الله: عمرو بن العاص داهية قريش ورجل العالم، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. قال ابن كثير رحمه الله: كان عمرو بن العاص معدودا من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم، وله أمثال حسنة وأشعار جيدة. أما ما جاء من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد قال رضي الله عنه: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. يعني أمامك معضلتان تأخذ الأخف منها، شران تأخذ الأقل شرا، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. أدنى، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه، كيف لا يصفه؟ الآن يعجب من رجل في سكرات الموت وعقله ما يزال فيه، يعرف من حوله، كيف لا يصفه؟ يعني يبين صفة الموت للناس حتى يعرفوا فيخافوا أو يطمئنوا. فلما نزل به هو الموت رضي الله عنه وأرضاه، ذكره ابنه عبد الله ابن عمرو بقوله هذا، وقال: صفه لنا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، الموت أجل من أن يوصف، ولكن سأصف لك، يعني بعضا في جمل: أجدني كأن جبال رضوى على عنقي، جبال على رقبته بثقلها، وكأن في جوفي الشوك، وأجدني كأن نفسي تخرج من إبرة، من ثقب إبرة، من ثقب إبرة. فهو الآن يصف الموت، وكان يود، يقول: لوددت أني لو رأيت رجلا لبيبا حازما قد نزل به الموت فيخبرني عن الموت. فلما نزل به الموت وكان في الاحتضار، اقتنص هذه الفرصة ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، فطلب منه في بعض الروايات أنه قال: أجد كأن السماوات قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما، يعني انظر ثقل هذه وهذه، وكأن غصن شوك يجذب به من هامتي إلى قدمي. فانظر عندما يصف هذا الموقف، وهذا من بديع قوله رضي الله تعالى عنه، وأيضا من أقواله رضي الله عنه وأرضاه، قال: أربعة لا أملهم أبدا: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني، وامرأتي ما أحسنت عشرتي. أربعة، نسأل الله أن يرزقنا إياه. ومن قوله أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قال لابنه عبد الله رضي الله عنه: يا بني، سلطان عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. يا بني، زلة الرجل عظم يجبر، زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. إذن يقول: يا بني، زلة الرجل عظم يجبر حتى وإن كسرت، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر، قد يكون فيها المهلك، وقد يكون فيها والعياذ بالله غضب الله عز وجل، وهكذا. أيضا من كلامه قال رضي الله عنه: ما وضعت عند أحد من الناس سرا فأفشاه فلمته. ما ألوم إذا أفشاه، أنا كنت به أضيق صدرا حتى استودعته إياه. يعني ما دامت، لكن لا يمنع هذا من أن يقول الإنسان لأخيه الأمين سره. فقد كان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يختار الإنسان من يقول له. أما وصيته رضي الله عنه أرضاه عند موته، فقد رواها الإمام مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا، وابنه عبد الله يقول له: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ مر معنا ابن العاص مؤمنان من صالح قريش، يعني بشارات. قال وهو في ذلك يبكي ووجهه إلى الحائط، قال: ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: إن أفضل مما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرجو الله عز وجل به. ولكني قد كنت على أطباق ثلاث، قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أستمكن منه فأقتله. فلو مت على تلك الطبقة لكنت من أهل النار. انظر، يسترجع ما كان عليه من الإشراك وبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت: ابسط يمينك يا رسول الله. قال: فبسط يده، ثم إني قبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: فقلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقد رأيتني ما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته. أصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أطقت، ما أستطيع، لأني لم أكن أطيق أن أملأ عيني إجلالا له. فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة. الله أكبر. ثم ولينا أشياء بعد، فلست أدري ما أنا فيها أو ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، فإني أستأنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رضي الله عنه وأرضاه. انظر، لا فخر بأعمال عملها ولا بذكر مناقب وكانت له وكان أهلا لها رضي الله عنه وأرضاه، إنما هو الخوف والرجاء. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون وللمؤمنة. روى الإمام أحمد عن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك، يقربك ويستعملك. قال: أي بني، قد كان ذلك، وسأخبرك عن ذلك، إني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألفا. يعني هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم حبلي أو تألف يتألفني، ولكني أشهد على رجلين. انظر انظر إلى هضم حظ نفسه وحق نفسه والشهادة لغيره، ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحبهما ابن سمية عمار بن ياسر وابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك. وكانت تلك هجيرة. هذا شأنه حتى مات. انظر إلى التواضع حتى في هذه، انظر إلى يعني إخفاء الأعمال الجليلة لعل الله يقبلها، رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر عن ثابت البناني قال: كان عمرو بن العاص على مصر فثقل، شد مرضه اشتد عليه، فقال لصاحب شرطته: أدخل وجوه أصحابك، يعني الأعيان، أدخلهم علي، وهو في مرض موته. فلما دخلوا نظر إليهم وقال: ها قد بلغت هذه الحال، ردوها عني. يعني أنتم كنتم تردون من تشاءون، يعني من ما يدخل علي أحد إلا بأمركم وهكذا، فالآن ردوا رسول الله إذا جاءت، ها قد بلغت هذه الحال، ردوها علي. وهذا استمد من آخر سورة الواقعة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مهما كنت في القوة ومهما كنت يعني في الصلابة وفي الشدة ومن حولك من الشجعان، خلاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالوا له: مثلك أيها الأمير يقول هذا، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال: قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا. يعني ظنوا أنه خارف في هذا، خائف يهذي بما لا يعرف، يقول لهم: ردوا عني هذا الموقف، لا تجعلوني أموت. فقالوا له: مثلك أيها الأمير يقول هذا، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال: قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا، لا إله إلا الله، فما يزال فلم يزل يقولها حتى مات. توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في ليلة عيد الفطر سنة 43 من الهجرة، وصلى عليه ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم العيد، ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه، ودفن بمصر. وكان عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم مات 90 سنة. فرضي الله عن عمرو بن العاص وعن ابنه عبد الله وعن الصحابة أجمعين. انظروا إلى فضل الصحابة وإلى مكانتهم وإلى خوفهم من لقاء الله تبارك وتعالى مع ما هم عليه من الفضل والمكان العالية والأعمال الجليلة. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الفائزين ومن عتقائه من النار، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو محمد. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد رؤساء قريش في الجاهلية، وهو الذي أرسل إلى النجاشي عندما كانت هجرة بعض المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فقد كان من دهاة العرب. يقول الشعبي رحمه الله: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وزياد بن أبيه. قال: فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. كان من دهاة العرب ومن أصحاب العقول الراجحة، لذا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن عمرو بن العاص وفد على مسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحق، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. وانظر، حتى كان بعض الصحابة يحفظ قبل إسلامه ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغة القرآن، لأنه المعجز، لانبهارهم بهذا القول الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ يقول له مسيلمة. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات. ففكر مسيلمة الكذاب هنيهة شيء بسيط، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، يعني آنفا ما تزال طازة. فقال له عمرو: وماذا أنزل عليك؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر. انظر، يريد أن تكون على القافية، وعلى يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب كاذب. أراد الله عز وجل بعمرو بن العاص خيرا، فأسلم حين قدم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبقت القصة في سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه بسط، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك أبايعك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم أرجع يده عمرو، ثم اشترط. قال: وتشترط يا عمرو؟ قال: اشترط على ربي ثم اشترط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، أن الإسلام يجب ما قبله؟ فأسلم على ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمرو رضي الله عنه: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي، يثقون فيه وفي عقله ورجاحته، قال: ويسمعون مني. فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، يعني شيء واضح، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قالوا: وماذا رأيت؟ قلت: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فلن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند النجاشي ولا عند محمد، لأنهم يرونه كان عدوا لهم، وإن يظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني يعرفون أننا نناصر قومنا قريش، فلا يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا للرأي. فقال لهم عمرو: اجمعوا شيئا نهديه إلى النجاشي. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا لأدم الجلود، فجمعنا له، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية؟ لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه. يعني فرصة، لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صديقا للنجاشي مقربا منه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي شيئا من بلادك؟ قلت: نعم أيها الملك. فقرب له الهدايا الجلود التي يحبها، فأعجبه ذلك واشتهى ذلك. ثم قال عمرو رضي الله عنه وأرضاه للنجاشي: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطينيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، يعني قد قتل في بدر من قتل وكذا. قال: فغضب النجاشي، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة، أنف نفسه ضرب النجاشي، يقول: ظننت أنه قد كسره. قال: فولو انشقت الأرض لي لدخلت فيها خوفا منه، فرق. ثم قلت: والله أيها الأمير، لو ظننت أنك تكره هذا ما سألته. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، انظر هذا الموقف الذي جعله الله عز وجل سببا لعمرو بن العاص. قال: أطعني هذا النجاشي، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام. انظر، ثم خرجت إلى أصحابي. خرج الآن عمرو على أصحابه وقد حال رأيي عما كان عليه، تحول وكتمت أصحابي إسلامي، لم يظهر لهم أنه أسلم. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقي خالد بن الوليد، القصة بطولها. ثم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه واشترط على أن يغفر ما تقدم من ذنبه، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها، فبايعه. أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل فتح مكة بستة أشهر، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من العلماء ومن أهل الفقه في الدين، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 حديثا كما يذكر ذلك أهل السير، وحدث عنه مجموعة منهم ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح وعروة بن الزبير وجعفر بن المطلب وكثير وكثير ممن رووا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. لهذا الصحابي الجليل مناقب جليلة، وكانت له مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، يعني انظر اختياره لهذا الصحابي، وما ذلك إلا لغزارة علمه وكذلك فقهه وكذلك شجاعته وقوته وبأسه. فلما رجع الحديث المشهور قال قلت أي الناس أحب إليك يا رسول؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حدث أنه احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، قال رضي الله عنه فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح لأنه أميرهم، صلى بهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. انظر إلى الفقه وقصة الذين ذهبوا وشج الرجل وكان الماء موجودا في ليلة شاتية، قالوا ما نجد لك عذرا في إلا أن تستخدم الماء، فاغتسل فمات، والقصة مشهورة في هذا. هذا من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من مناقبه العظيمة ما رواه الإمام أحمد، يقول عمرو بن العاص كان فزع بالمدينة، وجد فزع، أشياء تفزع. قال فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، جاهز متوثب. قال فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: أفلا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ انظر إلى هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم: هذان الرجلان المؤمنان. بل إنه جاء عند الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بل عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابناء العاص مؤمنان، عمرو وهشام، عمرو بن العاص وهشام بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فانظر إلى هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ هنيئا لهما، هنيئا لهما. يحدث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، أشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني. طلب منه أن يكون مستعدا. قال: ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها، أبعثك إلى مكان فيسلمك الله ويغنمك. انظر ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يعني ترجع غانما سالما. وإني أرغب لك من المال رغبة صالحة. وروي هذه الكلمة بالزاي. قال: قلت يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد. وهذا يدل على بطولته وشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له: ما أسلمت من أجل أن أحصل على أموال وكذا وكذا، ثم أن أكون معك. الكينونة معك يا رسول الله هذه أيضا مما كان لي سببا في الإسلام. فقال له: يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. يعني هنيئا إذا كان هذا الرجل صالحا ووضع الله في يديه مالا صالحا ينفقه في مراض الله. هذا من أفضل الناس. أورد الذهبي في سيره عن شيخ من بكر بن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شقة خميصة سوداء، قطعة، فعقدها في رمح ثم هز الراية فقال: من يأخذها بحقها؟ فهابها المسلمون من أجل هذا الشرط. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: لا تقاتل بها مسلما ولا تفر بها عن كافر. قال: فأخذها فنصبها علينا يوم صفين، فما رأيت راية كانت أكثر أو أقصم لظهور الرجال منها، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة رضي الله عنه: ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ إني سمعته يقول: إن عمرو بن العاص من صالحي قريش. انظروا إلى هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصالحين. روى ابن عساكر عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم، يسرده يتابعه، وقلما كان يأكل من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر، يجعله سحورا له. قال: وسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فلذا انظر، كان يطبق ذلك ويأكل سحوره ويكثر من الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من الشجعان المجاهدين في سبيل الله. روى ابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لعمر على أبي بكر وعمر وسرات أصحابه في غزوة ذات السلاسل، وهذا كما جاء عند الحاكم وابن سعد وابن نعيم وغيرهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ليس هذا، لا، إنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية نحو الشام، فسار حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل، وبذلك سميت تلك الغزوة بذات السلاسل. خاف فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة يستمده، يطلب المدد العون من الجنود، فأمده بجيش من 200 فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذه ميزة ومن قبله أنه تأمر وعقد له لواء، وكان أميرا على أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه، من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إلى سواع صنم هذيل فهدمه، فهنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكره، جاء عند الحاكم وابن سعد وأبي نعيم وغيرهم عن علقمة بن رمثة البلوي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرا. قال: فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمرو، يعني الآن يريدون أن يعرفوا من هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عمرا. قال: ثم نعس ثانية فاستيقظ فقال: رحم الله عمرا. ثم نعس الثالثة كذلك ثم استيقظ فقال: رحم الله عمرا. فقلنا: من عمرو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن العاص. قالوا: ما باله؟ قال: ذكرته، إني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء بالصدقة فأجزل. يعني انظر هذا الجود وهذا الكرم، يجزل العطاء عندما يتصدق ويخرج. فأقول له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأقول له: من أين لك هذا؟ فيقول: من عند الله، يعني ليس من جهدي ولا كسبته في تجارة، من عند الله. وصدق عمرو: إن لعمر خيرا كثيرا. انظر إلى هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمان يدعو أهلها إلى الإسلام. وانظر إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الفضل الذي يحرزه هذا الداعي إلى الإسلام، فتدخل قلوب إلى دين الله تبارك وتعالى وتعبد الله. وتكسب الحسنات، كم لهذا الداعي من الأجور؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمان يدعو أهلها إلى الإسلام، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بعمان، فخرج منها فقدم المدينة أي بعد ذلك. بعث أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عمرو بن العاص كأحد الأمراء إلى الشام، فتولى ما تولى من فتحها، وشهد معركة اليرموك ضد الروم رضي الله عنه وأرضاه. كان من الشجعان، كان من الشجعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما كان في ذات السلاسل، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما تأخذان اللواء والراية، يعرف له قدره ومكانته مع جلالة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما والصحابة أجمعين، لكن له خبرة، خبرة عسكرية. لذا روى ابن عساكر عن قيس بن أبي حازم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد. انظر الآن، الجو بارد، فقال لهم عمرو: لا يوقدن أحد النار. فلما قدم شكوه، قال: يا نبي الله، كان فيهم قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه في غزوة ذات السلاسل لم يدع عمرا رضي الله عنه، لم يدع عمرو رضي الله عنه وأرضاه الناس يوقدوا نارا، فقال عمر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ألا ترى إلى ما صنع بالناس، يمنعهم منافعهم؟ فقال أبو بكر: دعه، فإنما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بالحرب. انظر إلى هذا، هذه المكانة، وانظر إلى معرفة الصحابة بعضهم لبعض. فهنا يشهد له أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولاه إلا لمعرفته وعلمه بالحرب، وهو كان كذلك رضي الله عنه وأرضاه. جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص أميرا على فلسطين وما والاها، ثم كتب إليه أن يسير إلى مصر، فسار إليها في المسلمين وهم 3500، ففتح مصر وولاه عمر مصر إلى أن مات. وهذا أيضا من معرفة عمر رضي الله عنه وأرضاه لقيمة عمرو بن العاص رضي الله عنه. مرة في معركة اليرموك في حوار مع قائد الروم، في معركة أخرى في الإسكندرية، كان له حوار مع قائد الروم. يقول عمرو بن العاص: خرج جيش من المسلمين، أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية. فقال عظيم منهم من الأعداء الآن من الروم: أخرجوا إلي رجلا أكلمه ويكلمني. فخرج إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وخرج بالمترجم ترجمان معه، وأيضا كذلك الآخر. فوضع لهما منبران فجلسا، فقال له: ما أنتم؟ فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: نحن العرب، ومن أهل الشوك والقرض، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأكل الميتة والدم ويغير بعضنا على بعض، كنا بشر عيش عاش به الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثرنا مالا فقال أنا رسول الله إليكم، يأمرنا بما لا نعرف وينهانا عما كنا عليه. فشنفنا له وكذبناه، يعني صدوا وأبوا أن يتبعوا، ورددنا عليه حتى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا نحن نصدقك ونقاتل من قاتلك، فخرج إليهم وخرجنا إليه وقاتلناه فظهر علينا، وقاتل من يليه من العرب فظهر عليهم، فلو تعلم ما ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم. فضحك ثم قال، هذا الرومي قال، إن رسولكم قد صدق، وقد جاءتنا رسل بمثل ذلك، وكنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك فعملوا فينا بأهوائهم وتركوا أمر الأنبياء، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، وإن فعلتم مثل الذي فعلنا فتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. ثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح مصر، فتح الله عز وجل على يديه مصر سنة 20 من الهجرة، فقد بعث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص لفتح مصر، ثم لحقه الزبير بن العوام وبصرة وخارجة وعمير، فاجتمعوا على باب مصر، فلقيهم أبو مريم راهب مصر، ومعه أيضا أبو مريم بعثه المقوقس صاحب إسكندرية لمنع بلادهم. فلما تصافوا للقتال قال عمرو بن العاص، لا تعجلوا حتى نعذر إليكم، ليبرز إلي أبو مريم وأبو مريم راهبا هذه البلاد، فبرزا إليه. فقال لهما عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنتما راهبا هذه البلاد، فاسمعا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، ثم مضى وتركنا على الواضحة على المحجة، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، يعني قبل أن نقاتلهم، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة، وقد أعلمنا أننا مفتتحوكم، يعني قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بآية أن مصر ستفتح. قال وأوصانا بكم حفظا لرحمنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة، ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما وذمة. فقالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء، معروفة شريفة، مرحبا به وأهلا، أمنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو، إن مثلي لا يخدع، ولكن أؤجلكما ثلاثا لتنظروا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم. قالوا زدنا فزادهم يوما، فقالوا زدنا فزادهم يوما. فرجع أبو مريم وأبو مريم إلى المقوقس فأبى قائد جيش الروم أرطبون أن يجيبهما، وأمر بالمقاتلة وقال لأهل مصر: أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت 4 أيام، وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، يأتوهم مباشرة. فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟ فلح هذا الأرطبون إلى أن يبيتوا المسلمين، يأتوهم غدرة، ففعلوا، فلم يظهروا بشيء، بل قتل منهم طائفة، منهم هذا الأرطبون. وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع، وارتقى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم سور البلد. فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو بن العاص، يعني رأوا أنه سيتسور عليهم وسيفتح، خرجوا من الباب الآخر فصالحوه، واخترق الزبير بن العوام البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو بن العاص، فأمضوا الصلح. وهذا ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية. ثم كانت المعاهدة والصلح، صلح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مع المصريين، في كلام طويل أورده كذلك ابن كثير في البداية والنهاية. ثم فتحت الإسكندرية بعد ذلك، ثم والكلام في هذا يطول، أقوال بعض السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر عن الليث بن سعد قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا، أي ما يتأمر عليه أحد، ما يكون في إمرة أحد، تحت إمرة أحد. وهذه فراسة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول قبيصة بن جابر: صحبت عمر بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. هنيئا تستوي السريرة والعلانية، سأل الله يصلح سرائرنا وعلانيتنا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: كان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، مذكورا بذلك فيهم، وكان شاعرا حسن الشعر، حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى. ومر معنا قول الشعبي أنه دهات العرب 4. لذا يقول الذهبي رحمه الله: عمرو بن العاص داهية قريش ورجل العالم، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. قال ابن كثير رحمه الله: كان عمرو بن العاص معدودا من دهات العرب وشجعانهم وذوي آرائهم، وله أمثال حسنة وأشعار جيدة. أما ما جاء من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد قال رضي الله عنه: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. يعني أمامك معضلتان، تأخذ الأخف منها، شران، تأخذ الأقل شرا، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. أدنى، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه، كيف لا يصفه؟ الآن يعجب من رجل في سكرات الموت وعقله ما يزال فيه، يعرف من حوله، كيف لا يصفه؟ يعني يبين صفة الموت للناس حتى يعرفوا فيخافوا أو يطمئنوا. فلما نزل به هو الموت رضي الله عنه وأرضاه، ذكره ابنه عبد الله ابن عمرو بقوله هذا، وقال: صفه لنا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، الموت أجل من أن يوصف، ولكن سأصف لك، يعني بعضا في جمل: أجدني كأن جبال رضوى على عنقي، جبال على رقبته بثقلها، وكأن في جوفي الشوك، وأجدني كأن نفسي تخرج من إبرة، من ثقب إبرة، من ثقب إبرة. فهو الآن يصف الموت، وكان يود، يقول: لوددت أني لو رأيت رجلا لبيبا حازما قد نزل به الموت فيخبرني عن الموت. فلما نزل به الموت وكان في الاحتضار، اقتنص هذه الفرصة ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، فطلب منه في بعض الروايات أنه قال: أجد كأن السماوات قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما، يعني انظر ثقل هذه وهذه، وكأن غصن شوك يجذب به من هامتي إلى قدمي. فانظر عندما يصف هذا الموقف، وهذا من بديع قوله رضي الله تعالى عنه، وأيضا من أقواله رضي الله عنه وأرضاه، قال: أربعة لا أملهم أبدا: جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملتني، وامرأتي ما أحسنت عشرتي. أربعة، نسأل الله أن يرزقنا إياه. ومن قوله أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قال لابنه عبد الله رضي الله عنه: يا بني، سلطان عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. يا بني، زلة الرجل عظم يجبر، زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. إذن يقول: يا بني، زلة الرجل عظم يجبر حتى وإن كسرت، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر، قد يكون فيها المهلك، وقد يكون فيها والعياذ بالله غضب الله عز وجل، وهكذا. أيضا من كلامه قال رضي الله عنه: ما وضعت عند أحد من الناس سرا فأفشاه فلمته. ما ألومه إذا أفشاه، أنا كنت به أضيق صدرا حتى استودعته إياه. يعني ما دامت، لكن لا يمنع هذا من أن يقول الإنسان لأخيه الأمين سره، فقد كان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يختار الإنسان من يقول له. أما وصيته رضي الله عنه أرضاه عند موته، فقد رواها الإمام مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا، وابنه عبد الله يقول له: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ مر معنا ابن العاص مؤمنان من صالح قريش، يعني بشارات. قال: وهو في ذلك يبكي ووجهه إلى الحائط، قال: ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: إن أفضل مما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرجو الله عز وجل به. ولكني قد كنت على أطباق ثلاث، قد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أستمكن منه فأقتله، فلو مت على تلك الطبقة لكنت من أهل النار. انظر، يسترجع ما كان عليه من الإشراك وبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الله الإسلام في قلبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت: ابسط يمينك يا رسول الله. قال: فبسط يده، ثم إني قبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: فقلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقد رأيتني ما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته. أصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أطقت، ما أستطيع، لأني لم أكن أطيق أن أملأ عيني إجلالا له، فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة. الله أكبر. ثم ولينا أشياء بعد، فلست أدري ما أنا فيها أو ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، فإني أستأنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رضي الله عنه وأرضاه. انظر، لا فخر بأعمال عملها ولا بذكر مناقب وكانت له وكان أهلا لها رضي الله عنه وأرضاه، إنما هو الخوف والرجاء. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون وللمؤمنة. روى الإمام أحمد عن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك، يقربك ويستعملك. قال: أي بني، قد كان ذلك، وسأخبرك عن ذلك، إني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألفا. يعني هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم حب لي أو تألف يتألفني، ولكني أشهد على رجلين. انظر إلى هضم حظ نفسه وحق نفسه والشهادة لغيره، ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما ابن سمية عمار بن ياسر وابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك، وكانت تلك هجيرة. هذا شأنه حتى مات. انظر إلى 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 التواضع حتى في هذه، انظر إلى إلى يعني إخفاء الأعمال الجليلة لعل الله يقبلها، رضي الله عنه أرضاه. روى ابن عساكر عن ثابت البناني قال كان عمرو بن العاص على مصر فثقل شد مرضه اشتد عليه، فقال لصاحب شرطته أدخل وجوه أصحابك يعني الأعيان أدخلهم علي وهو في مرض موته. فلما دخلوا نظر إليهم وقال ها قد بلغت هذه الحال ردوها عني، يعني أنتم كنتم تردون من تشاءون يعني من ما يدخل علي أحد إلا بأمركم وهكذا، فالآن ردوا رسول الله إذا جاءت، ها قد بلغت هذه الحال ردوها علي. وهذا استمد من آخر سورة الواقعة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مهما كنت في القوة ومهما كنت يعني في الصلابة وفي الشدة ومن حولك من الشجعان، خلاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالوا له مثلك أيها الأمير يقول هذا، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا، يعني ظنوا أنه خارف في هذا، خائف يهدي بما لا يعرف، يقول لهم ردوا عني هذا الموقف لا تجعلوني أموت. فقالوا له مثلك أيها الأمير يقول هذا، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا لا إله إلا الله، فما يزال فلم يزل يقولها حتى مات. توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه في ليلة عيد الفطر سنة 43 من الهجرة، وصلى عليه ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم العيد، ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه، ودفن بمصر. وكان عمره رضي الله تعالى عنه أرضاه يوم مات 90 سنة. فرضي الله عن عمرو بن العاص وعن ابنه عبد الله وعن الصحابة أجمعين. انظروا إلى فضل الصحابة وإلى مكانتهم وإلى خوفهم من لقاء الله تبارك وتعالى مع ما هم عليه من الفضل والمكان العالية والأعمال الجليلة. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.